بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحبوا بالأخوة الحاضرين وبالأخوة المتابعين على درس هذا اليوم الثلاثاء الثالث والعشرون من شهر شوال من العام 27 بعد 400 الهجرة، في درسنا 48 من شرح سفر الصباح. بدأنا يا الأحبة كما تذكرون الأسبوع الماضي في نقض النجاز، وقلنا إن المعركة في هذا معركة كبيرة قوية، والخلاف فيها أيضا قوي بين أهل العلم في القديم وفي الحديث. وابن القيم رحمه الله تبع للشيخ ابن تيمية ممن يرفضون المجاز ولهم أدلتهم في هذا. وقد قلنا في الدرس الماضي وما سبقه في أي مناسبة إن الذي يهمنا هو أن الأسماء والصفات لا يدخلها المجاز، بل أسماء الله والصفات على الحقيقة كما عليه الإجماع ذكره الحافظ بن عبد البر. أنهينا 10 أوجه والردود فوق 50 وجه فالرد على القائلين بالمجاز، ونواصل الليلة إن شاء الله الكلام في رد القائلين على القائلين بالمجاز. قال رحمه الله الوجه 11 أن تمييز الألفاظ والتفريق بينها تابع لتمييز المعاني والتفريق بين بعضها وبعض. فإذا لم يكن المعنى الذي سموه حقيقيا منفصلا متميزا من المعنى الذي سموه مجازيا بفصل يعلم به أن استعماله في هذا حقيقة واستعماله في الآخر مجاز، لم يصح التفريق في اللفظ. هذه حجة قوية، أعطونا الدليل على أن استعمال اللفظ في هذا المعنى حقيقة بدليل كذا، ومجاز في المعنى الثاني بدليل كذا، وأن لهم الدليل. طيب، وكان تسميته لبعض الدلالة حقيقة ولبعضها مجازا تحكما محضا. الوجه الثاني عشر أن مختلف هل يستقر صحة استعمال المجاز إلى النقل في كل صورة كما تستقر إلى ذلك الحقيقة أم لا على قولي. والصحيح عندهم أنه لا يشترط، قالوا وليس مورد النزاع في الأشخاص كزيد وأسد وبحر وغيره، إذ لا تتوقف صحة هذا الإطلاق على كل شخص على النقل، فنقول لا يتحقق ذلك في الأشخاص ولا في الأنواع. أما الأشخاص فظاهر، فإنه لا يشترط في استعمال اللفظ في كل واحد منها النقل عن أهل اللغة إذا كانت العلاقة موجودة في الأفراد. وأما الأنواع فلا يكفي استعمال اللفظ في كل صورة ظهور نوع من العلاقة المعتبرة، فإن من العلاقات عندهم علاقة اللزوم بحيث يتجوز عن الملزوم إلى لازمه وعكسه، وعلاقة الضد بأن يتجوز من أحد الضدين إلى الآخر، وعلاقة المشابهة، وعلاقة الجوار والقرب، وعلاقة تقدم ثبوت الصفة للحمل، وعلاقة كونه آيما إليها. فبعضهم جعل أنواع العلاقات 4، وبعضهم أوصلها إلى 12 علاقة، وبعضهم أوصلها إلى 25، ولو أوصلها آخر إلى 75 لقبلوا منه. طبعا هذه يعطي لحالنا. ومن المعلوم أنه ما من شيئين إلا وبينهما علاقة من هذه العلاقات، فإذا لم يشترط النقل في أحد الصور وكتب بينها العلاقة لازم من ذلك صحة التجوز بإقرار كل ملزوم على لازمه، وكل لازم على ملزومه، وكل ضد على ضده، وكل مجاور على مجاوره، وكل شيء كان على صفة ثم فارقها حرم التصرف بها، وكل مشبه على مشبهه، وفي ذلك من الخط ومساق اللغات وبطلان التفاهم ووقوع اللبس والتلبيس ما يمنع منه العقل والنقل ومصالح الآدميين. فيجوز تسمية الليل نهارا والنهار ليلا والمؤمن كافرا والكافر مؤمنا والصادق كاذبا والكاذب صادقا والمسك نترا والمثل مسكا والبول طعاما والطعام بولا وتسمية كل شيء باسم رده ومشاوره ومشقيه ولازمه وملزومه فهل يقول هذا احد من عقلاء بني ادم وهل في العالم قول افسد من قول هذا لازمه. اذا هذا ايضا من اوجه النقد لما يقول الشيخ رحمه الله انهم توسعوا في اصول العلاقات حتى اقصى ما وصل الى 25 علاقه ووصل الامر الى ان كل ضد يترفع على ضده وهذا امر لا يقول به عاقل ولا يقبله لغه ويفسد لغه التفاهم بين الناس وان كان هذا في واقع الناس فسحبه واطلاقه على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من افسد الفساد عياذا بالله من ذلك. قال ولما اورد عليهم هذا وعرفوا انه وارث لا محاله قالوا المانع يمنع من ذلك ولولا المانع لقلنا به. فيقال يا لله العجب ما اسهل الدعاوى ان السلاح حقيقه ترها عنكم. اليس من المعلوم ان اضافه الحكم الى المانع يستلزم امرين احدهما قيام المقتضي والاخر اثبات المانع. فقد سلمتم حينئذ للمقتضي للتجوز المذكور موجود وادعيتم على العربي واهل اللغه ان هذه العلاقات عندهم مقتضيه لاطلاق اسم الضد على ضده هذا ادعيته واللازم على ملزومه والمجاور على مجاوره ثم ادعيتم انهم منعوكم من هذا التجوز فيما لا يحصيه الا الله تعالى فمن اين لكم الشهاده عليهم بهذا المقتضي وهذا المانع. وإذا قالوا لكم أبحنا لكم إطلاق هذه الأضداد الخاصة على أضدادها وهذه اللوازم على ملزوماتها وحرمنا عليكم معها من أين؟ أقول أنه نقل وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي النقل الصحيح الذي نقل به أئمة اللغة ممن دونوا لغة العرب ومصطلحاتهم وألفاظهم ومعانيهم أنها كلها موجودة وأشرت إلى اللغات هذه موجودة فمن أين لكم الدليل على أن العرب ذهبت إلى ما ذهبتم إليه؟ أعطونا دليل أن العرب فوهوكم بهذا وسنحوا لكم بهذا التناقض. وهل معكم غير الاستعمال الثابت عنه؟ وذلك الاستعمال لا يفيد أن ذلك بوضعهم وعرفهم من خطابهم فما لم يستعملوه ولم يتفاهموه من مخاطباتهم علمنا أنه ليس من مغفرهم. إذا الحجة أن استعمال لهم أو استعمال المعنى هو ما استعملها العرب فأي أمر دعيتم هو العرب أن تستعمله إذن هذا ليس من لغة العرب ولا من اصطلاحات ولا من معانيه ولا من أفعاله. وإذا دار الأمر بين إضافة الحكم إلى عدم مقتضيه وإضافته إلى وجود مانعه تحينت حوالته على عدم مقتضيه تخلصا من دعوة التعارض والتناقض فإن الصور الممنوع منها إذا كانت من الصورة المستعملة كانت تفريق بينها تفريقا بين المتماثلين والعقل يأباه ويمنع منه. وهذه المحاولات إنما لزمت من تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم. يوضح الوجه الثالث عشر أن الذين اشترطوا النقل قالوا لو جاز الإطلاق من غير نقل لكان ذلك إما قياسا إن كان مستندا إلى وصف ثبوتي مشترك بين صورة الاستعمال وصورة الإلحاق وإما اختراعا إن لم يستند إلى ذلك. فأجابهم من لم يشترط النقل بأن قالوا العلاقة مصححة للتجوز كرفع الفاعل ونصب المفعول فإنا لما استقرينا لغتهم فوجدناهم يرفعون ما نطقوا به من أسماء الفاعلين وينصبون ما نطق به من أسماء المفعولين علمنا أن سبب الرفع هو الفاعلية وسبب النصب هو المفعولية فهكذا استقراء علاقات المجاز. طيب وهذا الجواب من أفسد الأجوبة فإنا نعلم بالضرورة من لغته رفع كل فاعل ورصب كل مفعول وجر كل مضاف ولا يتخلف ذلك في صورة من الصور وليس كذلك إطلاقهم اسم كل ضد على ضده وكل لازم على لازمه. يعني الاستقراء والاستعمال في رفع الفاعل ونصب المفعول وجر المضاف هذا ثابت بالاستقرار، لكن استخدام الضد على ضد الذي ذكرناه في الوجه الحادي عشر أين هو استخدام الضد؟ عند الذي يسمع النهار والنهار يسمع الليل والحر والحامض والحامض وهكذا. وكل لازم على لازم، فإنا لم نجد ذلك بنقل المتواتر، بنقل المتواتر أو نقل متواترة، ولا آحاد ولا استقراء يفيد علم ولا ظن ولا اضطراب استعمال. فقياس التجوز بكل رد على رده وبكل لازم على لزومه على ربع ساعة ورصف المفعول من أفسد القياس. ليه من أفسد القياس؟ يعني ما في علة تجمع بين الطرفين. أعطني الآن الاستقراء والاستفاضة والشهرة التي مثل الشمس كانت السماء في رفع الفاعل ونصب المفعول وجر المضاد، لا يقاس عليها إطلاق الضد على ضده. ما في ولا نعرف الآن حتى الآن أحد ما فهمتم أن العرب استخدم الفاعل الضد على ضده في الموضوع الفلاني. حدثت في الموضوع الفلاني فكان حقيقة هنا وكان مجرد ما وجد في لغة العرب هذا وبطلت الدعوة. الرد الرابع عشر أنهم قالوا يعرف المجاز بصحة نفيه. هل نفس مهمة ينبغي أن يتبع لها؟ المجاز يعرف بصحة نفيه، هذا عند القائل نفيه، أي إذا صح نفيه عما أطلق عليه كان مجازا، كما يقال لمن قال فلان بحر وأسد وشمس أو حمار وكلب وميت ليس كذلك. يعني بتقول لا فلان مو أسد، لا فلان مو شمس، إذا يصح إطلاق النفي عليه ولا لا؟ هذا في مدلول. طيب، وهذا بخلاف الحقيقة، فإنه لا يصح أن ينفى عما أطلق عليه لفظا، فلا يقال للحمار والأسد والشمس والبحر ليس كذلك، ومن ادعى أنه ليس كذلك يكون إيش؟ فإنه يكون كذبا، وقد اعترفوا هم بفطلانه فقالوا هذا فرق يلزم منه الدور. وذلك أن صحة النفي والقناع يتوقف على معرفة الحقيقة والمجاز، فلو عرفناهما بصحة النفي والقناع لزمنا الدور، يعني مرة حقيقة هنا مرة مجاز هنا وهكذا المجاز والتجاز والزيادة والتجاز مثلا. طيب، الوجه الخامس عشر أن كثيرا من الحقائق، طبعا هم كانوا الآن من علامة المجاز أنه صح نفي، الآن يقول لهم بالطيب لا عندي ما يبطل هذه الدعوة، وهو أن كثيرا من الحقائق يصح إطلاق النفي عليها باعتبار عدم فائدتها وليست مجازا، كقوله صلى الله عليه وسلم عن الكهان ليسوا بشيء. ومن هذا سلب، ومن هذا أو من هذا النوع يعني سلب الحياة والسمع والبصر والعقل عن الكفار، أشاركم الحق زهر الرقيق في الهامش إلى بعض الآيات في هذا. ومن هذا سلب الإيمان عما لا أمانة له، وسلبه عن الزاني، لا يزن الزاني حين يزني، هم والسارق وشارب الخمر والمنتهب، وسلب الصلاة عن الفذ خلف الصف، وسلب الصلاة عن من يقرأ الفاتحة في الكتاب ولم يطمئن في صلاته عند كثير من هؤلاء، فإن هذه حقائق ثابتة عندهم وقد أطلق عليها السلب. إذا حجتكم في إثبات المجاز بأنه يصح نفي أهو أبطلناها بنصوص شرعية ورد النفي، وليس بلازم أن هذا النفي أو ولم يكن أحد يفهم من هذه النصوص الشرعية التي أطلق عليها النفي أنها مجاز صحيح حقائق، وليس من هذا هو يغير تحكي إلى استدلال تنتبه له، وليس من هذا قوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطوار الذي ترده اللقمة واللقمتان، وليس الشديد بالسرعة ونحن ذلك، فإن هذا لم ينفي فيه صحة إطلاق الاسم، وإنما نفى اختصاص الاسم بهذا الاسم وحده، وإن غيره أولى بهذا الاسم منه. فتأمله فإن بعض الناس نقض به عليهم قولهم أن المجاز ما صح نفيه وهو نقض باطل، يعني إذا الذي رد عليهم بهذه الثلاث الأحاديث رد في غير محله. وأما النقض الصحيح فما صح نفيه لنقضه وعدم حصول المطلوب منه لا اطلاق الاسم عليه حقيقة، والله تعالى اعلم. الوجه السادس عشر، ايقام ما تعنون بصحة النفي، نفي المسمى عند الاطلاق أم المسمى عند التفييد أم القدر المشترك أم أمر رابعا؟ فإذا أردتم الأول كان حاصل هو أن اللفظ له دلالتان، دلالة عند الإطلاق ودلالة عند التقييد، بل المقيد مستعمل في موضوعه وكل منهما منفي عن الآخر. وإن أردتم الثاني لن يصح نفيه، فإن المفهوم منه هو المعنى المقيد فكيف يصح نفيه؟ وإن أردتم القدر المشترك بين ما سميتموه حقيقة ومجازا لن يصح نفيه أيضا. وإن أردتم أمرا رابعا فبدونه لنحكم عليه بصحة النفي أو عدمه، وهذا ظاهر جدا لا جواب عنه كذا. الوجه السابع عشر أن هذا النفي الذي جعلتم صحته عيارا على المجاز وفرقا بينه وبين الحقيقة هو الصحة عند أهل اللسان أو عند أهل الاصطلاح على التقسيم بين الحقيقة والمجاز أو عند أهل العرف. فمن هم الذين يستدلوا بصحة نفيهم؟ طبعا الكلام كله أنهم قالوا إن المجاز ما صحوا نفيهم. يقول الشيخ فمن هم الذين يستدلوا بصحة نفيهم ويجعل عيارا على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل كلام كل متكلم؟ فإن كان معتبر نفي أهل اللسان، من هم أهل اللسان؟ أهل اللغة، أهل اللغة. فإن كان معتبر نفي أهل اللسان فولتهم بصحة النفي عنهم، لأن هذا يصح نفيه وهذا يصح نفيه، وسبق معنا أن هذا لا يمكن يكون في لغة أنا أعرف. طيب ولم تجدوا إلى ذلك سبيلا. وإن كان معتبر نفي أهل الاصطلاح، من هم أهل الاصطلاح هنا؟ لا، أهل الاصطلاح هم الذين قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز. وإن كان معتبر نفي أهل الاصطلاح لم يوجد ذلك شيئا، لأن ما أنتم علشان تدعون الدعوة ويقولون على الدعوة وكلام الحكم ما يصبح هذا. ولم تجدوا إلى ذلك سبيلا. وإن كان معتبر نفي أهل الاصطلاح لم يفد ذلك شيئا، لأنهم هم اصطلحوا على أن هذا مجاز فيصح لهم نفيه، وهذا حقيقة فلا يصح لهم نفيه، فكان ماذا؟ وهل استفدنا بذلك شيئا؟ وإن كان الاعتبار بصحة نفي أهل العرف فنفيهم تابع لعرفهم وفهمهم، فلا يكون عيارا على أصل العرف. إذا الشيخ يرى أن هؤلاء عاجزون حتى على هذه القضية التي هم فرحون بها، وهو زعمهم أن دليلنا على وجود المجاز هو ما صح نفيه، والحقيقة لا يصحون فيها، لأن الحقيقة لو نفيناها أصبح الكلام كلمة. فقال الشيخ نحن نطالبكم بأي مقاس أو بأي دليل احتجتم بهذه القاعدة التي قعدتموها. إن كان أهل اللغة هو البيان فليس عندكم برهان، وإن كان من كلام الله فليس عندكم، وإن كان اصطلاحكم أنتم فما زلت عليكم. ما نحن نختص اصطلاح ويكون كلام من دليل على دعوة، لا يقبلها. الوجه الثامن عشر أن صحة النفي مدلول عليه بالمجاز فلا يكون دليلا عليه إذ يلزم منه أن يكون الشيء دليلا على نفسه ومدلولا لنفسه، وهذا عين يلزم الدواء. إنه زي لما قلنا أنه ما يصح أن يدعون الدعوة ويقول كلامنا أو تقسيمنا هو الدليل على كلامنا، هذا لا يصح أبدا. الوجه التاسع عشر أنكم فرقتم أيضا بينهما بأن المجاز ما يتبادر غيره إلى الذهن، فالمدلول إن تبادر إلى الذهن عند الإطلاق كان حقيقة وكان غير المتبادر مجازا. فإن الأسد إذا أطلق تبادر منه الحيوان المفترس دون الرجل الشجاع، فهذا الفرق مبني على دعوى باطلة وهي تجريد اللفظ على القرائن بالكلية والنطق به وحده، وحينئذ فيتبادر منه الحقيقة عند التجرد، وهذا الفرق هو الذي أوقعكم في الوهم. فإن اللفظ بدون القيد والتركيب بمنزلة الأصوات التي ينعق بها لا تفيد فائدة، وإنما يفيد تركيبه مع غيره تركيبا إسماعيليا يصح السكوت عليه، وحينئذ فإنه يتبادر منه عند كل تركيب بحسب ما قيد به، فيتبادر منه في هذا الترتيب ما لا يتبادر منه في هذا الترتيب الآخر. فإذا قلت هذا الثوب خطه لك بيدي، تبادر من هذا أن اليد آلة الخياطة لا غير. وإذا قلت لك عندي يد الله يجزيك بها، تبادر من هذه النعمة والإحسان. ولما كان أصله الإعطاء وهو باليد عبر عنه بها لأنها آلته. ما أقرأ الآن وضع تحت خط، وهي حقيقة في هذا التركيب وهذا التركيب. فمن الذي سجرها حقيقة بهذا مجازا في الآخر؟ انتبهوا معي الأخوان. ابن القيم رحمه الله يقول إنهم أدعوا على الصحة النفي صح نفيهم، إن المجاز صح نفيهم، إن اللغو إذا سمعناه أطلق ما يتبادر إلى الذهن أول مرة هذا الحقيقة، وما لم يتبادر إلى الذهن لأول وهلة يصبح هو المجاز. قال الشيخ نحن وإياكم في هذا على أمرين: إن كان وجد اللغم هكذا مجرد من غير إضافة أو قيد فهذا بمثابة الأصوات التي لا قيمة لها، وإن كان الكلام مقيد بتركيب وهذا هو الذي يفهم لغة العرب كما يقول ابن مالك كلامنا لا قبلش مبيت أما كلام غير مفيد ليس مبيت كلامنا لفظ مفيد كالسكن. إن كان الكلام مجرد مما أضيف له وأركب به من أسلوب فهذا لا يفيد شيئا، وليس هذا من استعمال العرب أن يقول كلمة لا مدلول لها ولا مفهوم. وأما أن أخذ الكلام بما قيد به وأسند إليه وأركب فيه فليس هنا مجال لأن تقول حقيقة بهذا مجال بهذا، بل أنا أقول لك إنه حقيقة في هذا التركيب وحقيقة في هذا التركيب. فإذا قلت لك خبت هذا الثوب لك بيدي، فاللغو هنا على اليد حقيقة لأنها باشرت آلة هي جاءت آلة الخياطة في هذا الثوب. وإذا قلت لك عندي يد الله يجزيك عليها خيرا، فهذا لفظ حقيقي وليس مجازي. وأطلقت في هذا الترتيب هي حقيقة في هذا المعنى وحقيقة في المعنى الذي قبل قليل في الخياطة بهذا الاعتبار، هنا حقيقة وبهذا الاعتبار هنا حقيقة، لأننا لم نجرد اللفظ من تركيبه وتقييده وتخصيصه بالمعنى الذي يحمل. وهذا الذي ينبغي أن يحمل علينا أخي والأخوة، يعني يجيك واحد يقول كيف هذا مجال؟ ما هو مجال؟ هذه اللغة العرب التي نزل بها القرآن استخدمت في هذا المعنى فهي حقيقة في المعنى الأول بمعنى اليد الجارحة، واستخدمت هنا بمعنى النعمة وهي حقيقة هذا أسلوب من أساليب العرب. والذي فرق بينها في هذا المعنى وهذا المعنى هو الإطلاق والتخصيص والتركيب، أي بأبسط عبارة هي الجملة المفيدة التي تنزل فيها الكلمة. فإذا نزل الاسم أو اللفظ المستعمل في جملة مفيدة حددت الحقيقة في هذا المعنى على ما يليق به، وحددت المعنى هنا على ما يليق به. تذكرون لما درسنا في التدبرية لما قلنا أن الشيخ يقول أن الاسم المطلق يطلق على الله وعلى خلق الله أنه الحي يطلق على المخلوق، فالحي هنا حقيقة في حياة الإنسان والحي في حياة الله هنا حقيقة، ولكن ليس الحي فالحي، فحياة المخلوق يسبقها عدم ويلحقها فناء، وحياة الله أبديته الأول فلا قبله شيء وهو الآخر فلا بعده شيء، ولا يلزم من أطراف حي على الله وعلى فرق أن هذه الحياة من هذه الحياة. هي هنا أيضا كأنها قريبة من هذا المعنى في أطراف اللفظ من أقول فلا أنه على يد، هذا اللفظ حقيقي في معناه ومجرورة لأن التركيب دل عليه. ولما أقول فأرسلك هذا الأمر بيدي فهذا اللفظ حقيقة واللفظ دل عليه، فهي حقيقة بهذا الاعتبار وهي حقيقة بهذا الاعتبار. قال فإن قلت لأن إذا أطلقنا لفظ اليد تبادر منها العضو المخصوص قيل لفظ يد بمنزلة صوت ينعق به لا يفيد شيئا البتة حتى تقيده بما يدل على المراد إليه، ومع التقييد بما يدل على المراد لا يتبادر سواه، فتكون الحقيقة حيث استعملت في معنى يتبادر إلى الفهم. وكذلك لفظ أسد لا تفيد شيئا ولا يعلم مراد المتكلم به حتى إذا قال زيد الأسد ورأيت أسدا يصلي أو فلان افترسه الأسد فأكله أو الأسد ملك الوحوش ونحو ذلك، علم المراد به في كلام المتكلم وتبادر في كل موضع إلى ذهن السامع بحسب ذلك التركيب والتقييد. فلا يتبادر من قولك رأيت أسدا يصلي، لا يتبادر إلى ذهن إيش إلا الرجل الشجاع، ما يمكن إلى ذهن كل إيش الحيوان المفترس. رأيت أسدا يصلي، هل يقول أن يقول هذا مجاز بجانب الشجاع؟ لا، يقول لك المقيم لا ليس مجازا، لأن أسلوب العربي الذي استخدم هذا اللفظ لما أقول رأيت أسدا يأكل الرجل لا شك أنه انصرف من الذهن إلى الحيوان المفترس، ولما قلت رأيت أسدا يصلي هذا حقيقة لأنه لا يتبادر إلى ذهني من هذا التركيب أو هذه العبارة أو هذه الجملة المفيدة إلا الرجل، ولا يتبادر إلى ذهني هنا الحيوان المفترس. فكان حقيقة اللفظ في التركيب الأول وكان حقيقة في التركيب الثاني. واضح الأمثلة ولا ما هي واضحة يا أخوان؟ طيب قال وتبادر ورحو ذلك عرم المراد به بكلام المتكلم وتبادر في كل موضع الى ذهن السامع بحسب ذلك التفكير والتقييد. فلا يتبادر من قولك رايت اصلا من يصلي الا الرجل الشجاع، فلازم ان يكون حقيقه. فان قلتم نعم ذلك هو المتبادر، ولكن لا يتبادر الا بقرينه بخلاف الحقيقه فإنها يتبادر معناها بغير قليل. هذه الشبهة قليل بل بمجرد الإطلاق، يعني يقول لك مجرد الإطلاق لا أعرف الحقيقة على طول. طيب عاد البحث جدعا، وهو أن النص بغير قرينة ولا تركيب لا يفيد شيئا ولا يستعمل في كلامنا في الألفاظ المقيدة المستعملة في التقاطب. فيقولتم ومع ذلك فإنها عند التركيب تحتمل معنيين أحدهما أصبح ينتهي من الآخر، وهذا الذي نعني بالحقيقة. مثال أن القائل إذا قال رأيت اليوم أسدا تبادر إلى ذهن السامع الحيوان المخصوص دون الرجل الشجاع، هذا غاية ما تقدرون عليه من الفرق وهو أقوى ما عندكم، ونحن لا ننكره، ولكن نقول اللفظ الواحد تختلف دلالته عند الإطلاق والتقييد ويكون حقيقة في المطلق والمقيد. مثاله لفظ الحمل، فإنه عند الإطلاق إنما يفهم منه حمل الجوارح، فإذا قيد بحمل القلب كانت دلالته عليه أيضا حقيقة، فاختلفت دلالته بالإطلاق والتقييد ولم يخرج بذلك عن كونه حقيقة. يعني حقيقة لهذا الاستعمار وهذا التقييد، وحقيقة لهذا الاستعمار وهذا التقييد. قال وكذلك لفظ الإيمان عند الإطلاق يدخل فيه الأعمال، كقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمارة الأذعان الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فإذا قلنا بالأعمال كانت دلالته على التصديق بالقلب، كقوله آمنوا وعملوا الصالحات، فاختلفت دلالته بالأطلاق والتقييد وهو حقيقة في الموضعين. وكذلك لفظ الفقير والمسكين يدخل فيه الآخر عند الإطلاق، فإذا جمع بينهما لم يدخل مسمى أحدهما بمسمى الآخر. وكذلك لفظ التقوى والقول السديد، إذا أطلق لفظ التقوى تناول تقوى القلب والجوارح واللسان، فإذا جمع بينهما تقيدت دلالته كقوله تعالى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وكذلك لفظ التقوى عند الأطلاق يدخل فيه الصبر. فإذا قلنا بالصبر لن يدخل فيه كقول بلاء إن تصبروا وتتقوا وقوله وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من حسن الأمور ونظائر ذلك أكثر من أن تذكر. وأخص من ذلك أن يكون اللفظ لا يستعمل إلا مقيدا كالرأس والجوارح واليد وغير ذلك. فإن العرب هذا الكلام اللي أقرأه حتى كلمة موضوعا يضعها تخص. فإن العرب لم تستعمل هذه الألفاظ مطلقة بل لا تنطق بها إلا مقيدة كرأس الإنسان ورأس الطائر ورأس الدابة ورأس الماء ورأس الأمر ورأس المال ورأس القوم. فها هو المضاف والمضاف إليه جميعا حقيقة وهما موضوعان. ومن توهم أن الأصل في الرأس للإنسان وأن نقل إلى هذه الأمور فقد غلط أقبح غلط وقال ما لا علم له به بوجه من الوجوه. ولو عارضه آخر بضد ما قاله كان قوله بجنس قوله لا فرق بينهما. فالمقيد موضع النزاع والمطلق غير مستعمل ولا يفيد. فتأمله يعني يقول إن العرب لما تقول هذا رأس فلان هذه حقيقة, هذا رأس الطائر هذه حقيقة, هذا رأس الجبل هذه حقيقة, هذا رأس الأمر هذه حقيقة, هذا رأس المشكلة هذه حقيقة. لأن استعمال هذا كلمة الرأس في كل موضع هي حقيقة في موضع عليه ولا يتبادر إلى الذهن إلا هذا المعنى فيكون حقيقة فيما تبادر إلى الذهن أولا. وكذلك الجناح لجناح الطائر حقيقة وجناح السفاء حقيقة. نقول أنا على جناح السفاء يقول هذا مجال لا ما يتبادر إلى الذهن يقول أنا على جناح السفاء ما يتبادر إلى الذهن إني شايف جناح وباك السفاء لا جناح السفاء بمعنى السرعة هذا حقيقة هذا السرعة حقيقة ذلك الاستعمال. وكذلك الجناح لجناح الطائر حقيقة وجناح السفاء حقيقة حقيقة فيه وجناح الذل حقيقة فيه. فإن قيل ليس للذل جناح هذا لا أكبر بإحسنهم بهذا المجال. فإن قيل ليس للذل جناح قلنا ليس له جناح ليش وله جناح معنوي يناسبه كما أن الأمر والدرب والمال والماء ليس لهما رأس الحيوان ولا رأس بحسبها. وهذا حكم عام بجميع الألفاظ المضافة كاليد والعين وغيرهما. فيد البعوض حقيقة ويد في الحقيقة وليست مجازا في أحد الموضعين الموضعين حقيقة في الآخر وليست اليد مشتركة بينهما اشتراكا لفظيا. وكذلك إرادة البعوضة وحياتها وقوتها حقيقة وإرادة القدر وقوته وحياته حقيقة. ومعلوم أن القدر مشترك بين الأسد والرجل الشجاع وبين البليد والحمار أعظم من القدر المشترك الذي بين البعوضة والفيل وبين البعوضة والملك. فإذا جعلتم اللفظة حقيقة هناك باعتبار القدر المشترك فهل لا جعلتمه حقيقة باعتبار القدر المشترك فيما هو أظهر وأبين؟ وهذا يدل على تناقضكم وتفريقكم بين المتماثلين وسلبكم الحقيقة عما هو أولى بها. إذا الشيخ يؤكد على كثرة الأمثلة على استعمال العرب على أن التقييد على أن التركيب على أن الإضافة أي الأسلوب الذي تنزل فيه الكلمة كل كلمة في موضعها واستعمالها حقيقة بهذا الاعتبار. فإذا قلت رأيت جناح الطائر مكسورا فلا يتبادر إلى الذهن إلا جناح الطائر المعروف. وإلا جاءني أحد الأخوان وأردت أن أكرمه فقال لا أنا مستعجل أنا على جناح سفر لن يتبادر إلى الذهن لا جناح طائر ولا جناح أي شيء إلا أن الرجل يعني مستعجل جدا على رأسك السفر. فجل الجناح هنا حقيقة وليس دراسة لكلش إنما فيه جناح لبريش لا استعماله بهذا اللفظ حقيقة واستعماله بجناح الطائر مكسور حقيقة. فاللفظ حقيقة في الموضعين. الوجه العشرون وهو أنكم فرقتم بقولكم إن المجاز يتوقف على القرينة والحقيقة لا تتوقف على القرينة. ومرادكم أن إفادة الحقيقة لمعناها الإفرادي غير مشروط بالقرينة، وإفادة المجاز لمعناها الإفرادي مشروط بالقرينة. الآن وضحت الفكرة بالقرينة. فيقال لكم اللفظ عند تجرده عن جميع القرائن التي تدل على مراد المتكلم بمنزلة الأصوات التي ينطق بها، فقول التراب، ماء، حجر، رجل بمنزلة قولك طرق، غاق ونحوهما من الأصوات، فلا يزيد اللفظ ولا يصير كلاما إلا إذا اقترن به ما يبين المراد، ولا فرق بين ما يسمى حقيقة في ذلك وما يسمى مجازا. وهذا لا ينفع فيه بين منكر المجاز ومثبتيه، فإن أردتم بالمجاز احتياج اللفظ المفرد في إفادته المعنى إلى قرينة لزم أن تكون اللغات كلها مجاز، وإن فرقتم بين بعض القرائن وبعض كان ذلك تحكما محضا لا معنى له. يعني إما تكون اللغة كلها مجاز وفي من قال اللغة كلها مجاز سيأتي معنا، وإلا تكون هذا مجاز وهذا حقيقة هذا تحكم. وإن قلتم القرائن نوعان لفظية وعقلية، فما توقف فهم المراد منه على القرائن العقلية فهو مجاز، وما توقف على اللفظية فهو حقيقة. قيل وهذا لا يصح، فإن العقل المجرد لا مدخل له في إفادة اللفظ لمعناه سواء كان حقيقة أو مجازا، وإنما يفهم معناه بالنقل والاستعمال، وحينئذ فيفهم العقل المراد بواسطة أمرين: أحدهما أن هذا اللفظ اضطاد استعماله بعرف الخطاب في هذا المعنى، الثاني علمه بأن المخاطب له أراد إفهامه ذلك المعنى، فإن تخلف واحد من الأمرين لم يحصل الفهم لمراد المتكلم. وأما القرينة المجردة بدون اللفظ فإنها لا تدل على حقيقة ولا مجاز، وإن دلت على المراد الحي فتلك دلالة عقلية بمنزلة الإشارة والحركة والأمارات الظاهرة. وإن أردتم من المعنى الإفرادي تفيده الحقيقة بمجرد لفظها ولا يفيده المجاز إلا بقرينة تقترن بلفظه، قيل لكم المعنى الإفرادي نوعان مطلق ومقيد، فالمطلق يفيده اللفظ المطلق والمقيد يفيده اللفظ المقيد، وكلاهما حقيقة فيما دل عليه. يعني زي ما قلنا قبل شوي جناح السخف هناك حقيقة دلت عليه اللفظ، وجناح الطائر المكسورة أيضا دل عليه حقيقة. فمعنى الأسد المطلق يفيده لفظ المطلق، والأسد المشبه وهو المقيد يفيده اللفظ المقيد. كيف قيدنا؟ لما قلت رأيت أسدا يصلي، ما جاء هنا الحيوان المفترس، إنما المقيد هنا قيده بالصلاة، معناته أنه هنا حقيقة في إطلاقه على الرجل، وهناك رأيت أسد يأكل رجلا حقيقة في ذلك العالم. قال والأسد المشبه وهو المقيد يفيده لفظ المقيد، وليس المراد هنا بالمطلق الكلي الذهني، بل المراد به المجرد عن القرينة وإنكار شخصا، وهذا أمر معقول مضبوط يطرد وينعكس. فإن قيل كلمة شائعون فإن اصطلحنا على تسمية المطلق بالاعتبار الذي ذكرتموه حقيقة، وعلى تسمية المطلق المقيد مجازا. يعني بدل يمشوا مع مقدار طيب، خلينا نسمي المطلق حقيقة ونسمي المقيد مجازا. قال قيل لكم لم نشاححكم في مجرد الاصطلاح والتعليق، بل بينا أن هذا الاصطلاح غير منضبط ولا مضطرد ولا منعكس، بل هو متضمن للتفريق بين المتماثلين من كل وجه. فإنكم لا تقولون إن كل ما اختلفت دلالته بالإطلاق والتقييد فهو مجاز، إذا عامة الألفاظ كذلك. ولهذا لما تفضل بعضكم بذلك يتدرمهم وقال أكثر اللغة مجاز، وكذلك الذين صنفوا في مجاز القرآن هم بين خطتين، إحداهما التناقض البين إذ يحكمون عن لفظ بأنه مجاز وعلى نظيره بأنه حقيقة ويجعلون الجميع مجازا، فيكون القرآن كله إلا القليل منه مجازا لا حقيقة له، وهذا من أخطر الحكم. المقصود أنه إنكار كل ما دلت القرينة بدلالته وغير دلالته عند التجرد منها مجازا لزم أن تكون اللغة كلها مجازا. فإن كل لفظ يدل عند الاقتران دلالة خاصة غير دلالة عند الإطلاق. يعني دلالة الإطلاق إذا قلت أسد انصرف الذهن هنا إلى الحيوان، وإذا قلت رأيت أسدا يصلي هنا مقيد وهو حقيقي في هذا الاستعمال. قال وإن فرقتم بين بعض القرائن اللفظية وبعض لن يمكنكم أن تذكروا أنواعا منها إلا عرف به بطلان قولكم، إذ ليس في القرائن التي تعينها ما يدل على أن هذا اللفظ مستعمل في موضوعه، وفيها ما يدل على أنه غير مستعمل في غير موضوعه. وإن طرستم ذلك وقلتم نقول إن الجميع مجاز كان هذا معلوم كذبه وبطلانه بالضرورة لاتفاق القناعة. إذ من المعلوم في الاضطرار أن أكثر الألفاظ المستعملة فيما وضعت له لم تخرج عن أصل وضعها. وجمهور القائلين بالمجاز معترفون بأن كل مجاز لا بد له من حقيقة، فالحقيقة عندهم أسبق وأعم وأكثر استعمالا، وقد اعتادوا بأنها الأصل والمجاز على خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا عند تحذر الحمل على الحقيقة. ولو كانت اللغة أو أكثرها مجازا كان المجاز هو الأصل وكان الحمل عليه متعينا، ولا يحمل اللغة على حقيقة ما وجد إلى مجال سبيلا. وفي هذا من أفساد اللغات والتفاهم ما لا يخفى. المجلس 21 أنكم فرقتم بين الحقيقة والمجاز بالاضطراد وعدمه، فقلتم يعرف المجاز بعدم اضطراده دون العكس، أي لا يكون الاضطراد دليل الحقيقة أو لا يلزم من وجود المجاز عدم الاضطراد. وعلى التقديرين فالعلامة يجب طردها ولا يجب عكسها، وهذا الفرق غير مضطرد ولا محدث. ونطالبكم قبل البيان بفساد الفرق في معنى الاضطراد الجابت للحقيقة والمنفية عن المجاز. ما تعلم به أولا؟ فإن الاضطراد نوعان، اضطراد سماعي واضطراد قياسي. فإن عرفتم الأول كان معناه مضطرد السماع باستعماله في معناه فهو حقيقة، وما لم يضطرد السماع باستعماله فهو مجاز، وهذا لا يفيد فرقا البتة. فإن كل مسموع فهو مضطرد في موارد استعماله، وما لم يسمع فهو مضطرد التعق. فليس في السماع مضطرد استعمال وغير مضطرده. وإن عليكم الاضطراد القياسي فاللغات لا تثبت قياسا، إذ يكون ذلك إنشاء واختراعا، ولو جاز للمتكلم أن يقيس على مسموع ألفاظا يستعملها في خطابه نظما ونثرا لم يجد له أن يحمل كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب على مقاسه على لغتهم، فإن هذا كذب ظاهر على المتكلم بتلك الألفاظ أولا، فإنه ينشئ من عنده قياسا يرعى به ألفاظ لمحال بينها وبين تلك المحال قدر مشترك، ثم يخبر على المتكلم أولا أنه أراد تلك المحال. وهذا كثير ما تجده في كلام من يدعي التحقيق والنظر، وهو من أفضل الباطل، والقول به حرام، وهو قول على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بلا أدنى. مثل الذين يقولون أنه لا يجوز فهم معنى استوى في حق الله إلا الاستيلاء. وإن أردتم بالاضطراد وعدم الاضطراد الاشتقاق فلصق اللفظ حيث يجب المعنى المشتق منه. قيل لكم الاشتقاق نوعان، وصفي لفظي وحكمي معنوي. فالأول كاشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأمثلة المضالقة مصادرها، والثاني كاشتقاق الخابية من الخبر والقارورة من الاستقراء والنكاء من الظن ونظائر ذلك. فإن بين عرفتم بالاضطراد النوع الأول فوجوده لا يدل على الحقيقة وعدمه لا يدل على المجاز، أما الأول فلأنه يجري مجرى الألفاظ المجازية عندكم، ولا سيما من قال إن ضربت زيدا أو رأيته وأكلت وشربت مجاز فإنها مستعملة بغير ما وضعت لك، فإنها وضعت المصادر المطلقة العامة، فإذا استعملت في فرد من أفرادها فقد استعملت في غير موضعها كما قاله ابن جني وغيره. ومعلوم أن هذه الألفاظ مضطردة في مجال إقاماتها فقد اضطرد المجاز، فأين عدم الاضطراد الذي هو فرق بين الحقيقة والمجاز؟ وكذلك حقائق كثيرة من الأفعال لا تطرد ولا يشتق منها اسم الفاعل ولا مفعول ولا تدل على مصدر كالأفعال التي لا تتصرف مثل نعمة وبئس وليس وحبنا وفعل التعجب. وإن أردتم بالاضطراب الاشتقاق الحكمي المعنوي فلا يدل عدم اضطرابه على المجاز إذ يلزم منه أن تكون الألفاظ المستعملة في موضوعاتها الأول مجازات كالخابية والقارونة والزركة والنجم والمعدن وغيرها فإنها لم يضطرب استعمالها فيما شاركها في أصل معناها. فإن كنتم منع المانع من الاضطراد كما منع من الاضطراد الفاضل والسخي والعارف لحق الله تعالى فإنكم هذا دور ممتنع لأن عدم الاضطراد حينئذ إنما يكون علامة المجاز إذا علم أنه لمانع ولا يعلم أنه لمانع إلا بعد العلم للمجاز وتقرير الدور أي قال عدم الطرد له موجب وليس موجبه منع الشرع واللغة التقدير بخلافه والعقل قطعا فتعين أن يكون موجب عدم الطرد كون لفظ مجازا يلزم الدور ضرورة. على العموم خلاصة ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله وهذا ما يريد أن يؤكده ويعود عليه كثيرا في الأوجه القادمة أن القائمون بالمجاز يقولون إن القرينة تنقل الحقيقة إلى المعنى المجازي فنطلق عليها حقيقة المجاز والإطلاق الأول هو الحقيقة. قال الشيخ هذا كلام منقوض بل نقول لكم إن اللفظ له إطلاق وله تقييد فالمطلق يدل على المطلق والمقيد يدل على المقيد واستعمال اللفظ في مطلقه يكون حقيقة واستعماله مقيدا في أمر آخر حقيقة بذلك الاعتبار. وهذا مثلا من الأمثلة رأيت أسدا يأكل رجلا وتبادر إلى الذهن هذه الحقيقة هو الحيوان المفترس ثم قال قائل آخر رأيت أسدا يصلي فلا ينصرف هنا إلا إلى الرجل ولا يتبادر إلى الذهن مسألة الحيوان المفترس فاستعماله في المعنى الأول حقيقة واستعماله في المعنى الثاني حقيقة وداع والتفريق لا تدل عليها. ثم الصدر في قضية أنه إذا قلنا في المجاز هل تذهبون إلى ما ذهب به بعض المتأخرين من أهل اللغة الذي ادعى أن اللغة كلها أو أكثرها مجاز؟ هذا من أكثر الباطل ومن أكثر الكذب لأنه ما يصبح للغة شيء ثابت يتحكم الناس إليه والمجاز مدعاك الكذب وصلى الله وسلم. إلى هنا نقف في درس الليلة وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.